الحمد لله على الشريعة الكاملة والمناهج الفاضلة والبيانات الواضحة والدلالات الصريحة بما أوحى على عبده المصطفى خير الخليقة سيدنا محمد الهادي إلى أقوم طريقة، فهو عروة الله الوثيقة. أدم اللهم صلواتك على المصطفى المختار عين الحقيقة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين ومن والاهم وفيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد تطرقنا عند ذكر الآداب لما يتعلق بالخطبة للمرأة والمرأة إذا خطبها الرجل وآداب الرجل مع الزوجة، ويتحدث أيضا الآن عن آداب المرأة مع الزوج، وفي هذا أيضا بيان النظرة الصحيحة إلى نوع الإنسان وجعل الذكر والأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين يقول الله، وهو ما أفاده خطاب الله تعالى لنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعل خلق الأنثى من أبينا آدم أو من ضلع من أضلاعه، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فما جاء هذا التنوع إلا لاستكمال المهمة، وقد جعلها الله تعالى كتنوع الزمن، وأصله شيء واحد ما بين ليل ونهار لمهام تؤدى بالليل لا يسهل ولا يتيسر أداؤها بالنهار، ومهام تتأدى بالنهار لا يسهل ولا يتيسر ولا يحسن أداؤها بالليل، وهكذا. وبذلك لا عداوة بين الليل والنهار، بل كل منهما مؤدي للدور الذي يحصل به الاكتمال لحياة الناس. فقد سخر الزمن كما سخر الشمس والقمر لهذا الصنف من الخلق وهو الناس. فجميع النظريات والأفكار القائمة في العالم على التخالف بين المرأة والرجل على أساس التضاد وعلى أساس الظلم وعلى أساس الاستعلاء وعلى أساس الاستبداد وعلى أساس تعالي أحدهما على الآخر، كلها نظريات كفرية فسقية جاهلية لا حقيقة لها في الواقع ولا صلة لها بالشرع والدين. فمن حين كون الله أبانا آدم ثم خلق أمنا حواء أسكنهما الجنة ثم أنزلهما إلى الأرض لأداء المهمة وهي الخلافة التي أشار إليها أن جاعل في الأرض خليفة، وما نزل إلى الخلافة ذكر بلا أنثى ولا أنثى بلا ذكر، بل نزل الذكر والأنثى معا آدم وحواء عليهما السلام. بعد ذلك نجد ما جعل الله تعالى من الخصائص لكل فرد منهم وما جعله مشتركا بين الجميع في الأصل الإنسانية وأصل الفطرة، ثم جعل بعد ذلك خصائص تتوفر في هذا وتتوفر في هذا ليقوم كل بمهمته ويكتمل معاني الخلافة عن الله تبارك وتعالى في أرضه. ثم إنه لا يمكن أن يتجه إلى الأصول أي إنسان سواء كان ذكر أو أنثى، إلا ويجد أصله ذكر أو أنثى، سواء من عند أبيه المباشر وأمه التي خرج من بطنها أو إلى آدم وحواء. هل يمكن لبشر أن يجعل له أصولا إناثا خلص أو ذكورا خلص؟ هذا ما لا يعقل ولا يتأتى. ثم بعد ذلك لا يأتي في مسألة الزواج إلا ولا بد من الذكر والأنثى. هل يمكن لزوج أسمه أن لا تكون له زوجة أنثى أو تكون له زوجة غير أنثى، أو لامرأة أن يكون لها زوج غير ذكر؟ هذا الذي يخرج عن الفطرة ويخرج عن المقتضى ويخرج عن المقصود والحكمة. إذن كذلك ما أخ أخ وأخت، كذلك يحصل هذا التقابل بين الذكر والأنثى، وإذا بكل منهم له آداب. وأي أخ ذكر لا يوجد في الشرع حقوق لأخته الأنثى، وأي امرأة في الشرع لا يوجد أي امرأة لا يوجد في الشرع حقوق لأخيها الذكر، ما يتأتى. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ورتب على ذلك النسب، ثم رتب على ذلك النفقة، ثم رتب على ذلك الإرث الذي يحصل من خلال ذكور وإناث مختلطين. إذن فالوعي لهذا التنوع لأجل التكامل هو الذي حمله الأنبياء وبلغوه الخلق عن الله جل جلاله. واجتهد إبليس يصلح 200 فلسفة عن الذكر والأنثى، وذا ظلم وذا أول وذا آخر وذا وكذا، وقد لعب الألاعيب. هؤلاء الآن الذين يدعون حقوق المرأة والدفاع عنها هم الذين عاشوا في قرونهم السابقة أقصى درجات الظلم للمرأة، وكان المثقفون بينهم يدور النقاش بينهم هل هذه المرأة هل هي إنسان أو شيطان، هل لها علاقة بالإنسانية أصلا. هكذا كان في الأيام التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته وجاء بكرامة الوالدين وأحق الناس بحسن صحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وجاء بحقوق الأخوات والبنات والبنين وما إلى ذلك. هؤلاء عدهم في هذا الظلام عايشين، وعلى قرون بعد ذلك وجاءوا اليوم يقولون نحن بننتصر المرأة، أنتم تنتصرون المرأة، يعني فقدت خالقها الذي ينتصر لها حتى تنتصرون لها، خابت وخسرت إذن ولن تنتصر. وإذا بالتأمل لشأنهم ما وجدنا انتصارهم إلا تسخيرا لها لشهواتهم. ثم في واقع أمرهم إلى اليوم المرأة مظلومة ومنتهكة حرماتها في جوانب كثيرة، حتى فيما يدعى أنه في صالحها مما يؤدي إلى التفكك بين رجل المرأة، أو ما يجعلون الحق فيه للمرأة أمام الرجل في شيء من القوانين، ولكن هذا كله في حدود ما تمس أغراضهم من تبرجها ولا من تسخيرها ولا من سقوطها في البرذيلة. في هذا القوانين أيضا هم يضرونها أسريا، يضرونها اجتماعيا من مباشرة أو على مدى، ومن حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. وشواهد الأحوال والواقع بذلك قاض وحاكم بحقيقة هذه المسألة. ففي تلك البلدان مسكينة المرأة التي اتخذت بضاعة، وفقدت كثير من معاني الأسرية مع الأب ومع الأم اللاتي انصعن لهذا الفكر مع الزوج، فلا معاني الزوجية تذكرهم ولا معاني الأسرة، وحتى معاني البنوة دخلوا عليها بمداخل، وكانوا في قوانين كل يوم كانوا في قوانينهم أنه إلى 18 سنة يقوم للأب للأم، هم هين قالوا لها بس 15 سنة، والحين قالوا خلاص من 7 سنين 8 سنين أي بنت تتفضل تشتكي على أبيها تشتكي على أمها، يجمع الأب تجمع الأم وخلها فيها، هي تحب تتحول ذكر خلها. وعليها ثقافة في المدرسة تدرسها مسكينة بنت 7 سنين، ثقافة الجنس. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينفع هذا؟ ماذا يؤثر هذا؟ ماذا يكسب هذا؟ إلى ماذا يؤدي هذا؟ خبط عشوى في تبعية لإبليس الرجيم لإفساد المجتمع وتحويل الإنسان أخس من الحيوان وأخبث من الحيوان وأقوى شهوة من الحيوان، هذا الذي يعملون عليه بقيادة إبليس الرجيم، عدو الله وعدوهم من حيث ما يشعرون من حيث لا يشعرون، فهم أولياء وهو عدوهم. أفتتخذونه ذريته أولياء وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا، وسيتظهر الحقيقة ويتعدون هم بينهم البين ويتعدون مع قائدهم إبليس. وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، سخرتم حكوماتكم وسخرتم أنظمتكم وقوانينكم تبع أفكاري، وذحين بتقولون أنت إيش أنت؟ من قال لكم تتبعون؟ دعوتكم فاستجبتم لي وسخرت الدول كاملة تبعي في الدنيا، تركتم الأنبياء وتركتم الأولياء، واليوم بتقولون أنت؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إني كفرت بما أشركتموني من قبل. بس برا ابن عباس لما يقرأ الآية قال ضحك عليهم في الدنيا وضحك عليهم في الآخرة، وهم رضوا لأنفسهم بذلك، الله أرسل إليهم الأنبياء ينصحون أبوا واتبعوك الأمل ليضحك عليهم الخائن الذي هو عدو لهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هذه الأفكار من أولها إلى آخرها عبارة عن جهالات وضلالات وفسق وكفر، يزين بزخارف من القول مره حق المرة وبعدين وحق الرجل ويتشدقون، وبعدين لا مرأة أكرمت في مجتمعاتهم ولا حيوان أكرم في مجتمعاتهم ولا إنسان رجل لا ذكر ولا أنثى أكرم في مجتمعاتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وصار الناس يستغلون بالفرض الضرائب وما يسمونه نظام وقانون يفرضونه على خلق الله تبارك وتعالى، يستعبدون بمستعبدون في صورة واسم الحرية واسم التقدم، الواقع كبد تمام واستعباد كامل، بس جوانب الشهوانية والحيوانية مفتوحة من أجل هذه الحرية عندهم. هذه الحرية عندهم، وهذا أعوذ بالله من غضب الله، وتعتمد دولهم على الضرائب التي تأخذها منهم، ثم مكفتهم فاعتمدت على سلب ونهب الثروات من بلاد الإسلام والشرق والغرب، ومع ذلك فالديون أيضا عليهم موجودة واقتصادهم ما كمل، فشل في كل نواحي الحياة مع دعاوي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، نفسها الدعاوى حق فرعون، هذه يتشبثون بها أو يقومون بها بأي مبطنة بأي تحت أي خطاب. والله يوقظ قلوب العالمين، يوقظ قلوب الخلق الذين رحمهم وأرسل إليهم سيد الخلق وأنزل عليهم الكتب، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويثقون بنظرية علمية وفكرة تقدمية من عند فاسق ساقط هابط، ويعظمونها ولا يرضون بآيات الله ووحيه وتنزيله وبلاغ نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصالحين، فأي قوم من هؤلاء؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر هنا أداب المرأة مع زوجها، تقدم أداب الرجل مع الزوجة، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقول دوام الحياء منه وقلة الممارات له ولزوم الطاعة لأمره، لأن بذلك يستقر النفوس والأسر والمجتمعات. والسكوت عند كلامه والحفظ له في غيبته. وهذه المرأة الصالحة هي خير ما يوجد في هذه الدنيا، خير متاع الدنيا، دنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة، كذلك خير متاع الدنيا للمرأة الرجل الصالح. إذا وجدت الرجل الصالح فهذا خير متاع لها في الدنيا هي، وهو كذلك لا يجد متاعا في الدنيا خيرا من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن دعاها أجابته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده. فهذه المرأة الصالحة قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكما أنه لا أضر على الرجال من المرأة الفاسدة، فلا أصلح للرجال من المرأة الصالحة ولا أحسن ولا أنفع، والنساء كذلك أعظم ما ياتهن من الضرر من فاسد الرجال، فلولا المفسدون من الرجال ما بلغ مبلغهن في الإضرار بأنفسهن وبمجتمعاتهن وبالبشرية، مع كونهن هن الأصل، هن الأصل نعم، إذا تحفظن فمفسد الرجال يخيب سعيهم أمام متحفظات من النساء، أمام صلاح النساء، ولكن مفسدات النساء يضعف أمامهن ما يكون من الرجال، يعني تنتشر بسببهن الفتنة انتشارا ذريعا، لا يقدر على أن يقوم بهذا الدور الرجال إلا بحسب ما يستجيب من النساء ويقوم منهن بالدور هذا. ولهذا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في ضمن هذه الدائرة كانت أعمال إبليس التي أبرزها في اسمه منتجات العصر واختراعات العصر، من البداية كانت بالأصوات والتسجيلات، انتقلت بعد ذلك إلى الكلام المباشر بعد التسجيل، انتقلت بعد ذلك إلى الصورة، وانتقلت بعد ذلك إلى صوت وصورة واضحة، وانتقلت إلى تكوين مؤسسات ستعمل برامج مفادها إضرار البشرية وإفسادها فيما يتعلق بقيمها وعلاقتها مع الرب، حتى لا تقوم لها قائمة من القيم والهدوء والسكينة في المجتمعات، تتشتت الأسر وتتبهدل. وعملوا هذه الأعمال منتشرة، تجدها في قوالب متنوعة ومتعددة، والأصل فيها واحد والرأس فيها واحد، فحسب المؤمن أن يفقه حكمة الله في هذا الخلق وهذا التكوين وهذا التنويع، وأن يغنم العمر القصير فيما يفيد ويوصل إلى السعادة، ويقطع به مراحل هذا العمر على ما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعلى ما ينال به العزة والشرف والكرامة يوم يهين الله أهل المعصية وأهل الذل وأهل الفسق وأهل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأصل والمنطلق والأساس والقاعدة الصحيحة عندنا للقيام بالأمر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق، حيث يوجد هؤلاء فالرشد يوجد والهدى يوجد والخلاف عن الله توجد. وهذا وصف رعيلنا الأول، واعلموا أن فيكم رسول الله، أن سر نجاحهم وفوزهم وارتقاؤهم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر يمشي وراء آرائكم بتتعبون، لأن كثير من آراء الإنسان وقراراته يتخذها تعود عليه بالمضرة القريبة أو البعيدة الطويلة أو القصيرة ترجع عليه والعياذ بالله. لو يطيعكم لعنتم أعصابتكم المشقة، لكن يعقلكم ويعدلكم ويمنعكم عن ذا ويحامي عليكم ويحدوكم وكما قال كالفراشة تهافت في النار وأنا أخذ بحجزكم صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير منهم لعنتم. لكن الله جنبكم الوقوع في هذه المشقات والخزي الدائم والبلاء بطاعتكم لهذا الرسول وبما أوقع في قلوبكم ماذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فيه فصرتم تتركون أهواءكم وشهواتكم عند التوجيهات وتعليمات ففزتم، خلاص جوزتم العقبة ونجوتم من الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فصرتم تستحسنون الحسنة من حيث حقيقته من حيث أنزل الله على رسوله تبين لكم وجه الحسن أو لم يتبين بعد ولكنه الحسن في الحقيقة، فلذلك صرتم مزين عندكم الإيمان حبب إليكم زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق بكل معانيه ما ظهر لكم قبحه وما لم يظهر لبعضكم أو في بعض مراحل بعضكم لم يظهر لكنه هو قبح في حقيقته ويرجع إلى القبح إلى الأبد، ولكن بسبب هذه المحبة لله ورسوله وزينة الإيمان وكره الكفر والإنسان نجوتم وسيرتم غير مغرورين ولا مخدوعين بإملاءات أنفسكم المختلطة بالأهواء والشهوات ومد يد إبليس إليها، نجوتم منها بهذا السر، سر التعظيم للحق ورسوله والمحبة للإيمان حتى ما بدأ الوجه لكم في شيء من القضايا تطيعون وتنفذون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يقول والحفظ له في غيبته وترك الخيانة في ماله، فإذا تصدقت بشيء من مال الزوج فإن كانت تعلم بذلك رضاه فلا حرج عليها، وإن كان بإذنه تضاعف الأجر له ونالت هي الأجر كذلك بسبب ذلك، وطيب الرائحة التي هي سنة من السنن على العموم، وفي أحوال مخصوصة مثل الصلاة ومثل الجمعة واجتماعات المسلمين ومثل ما بين الزوجين ومثل مقابلة الوالدين ونحوهم، طيب الرائحة مشروع في الدين، لأن الدين عبارة عن منهج خالق يستوعب حاجات الخلق ومهامهم كلها من حيث علمه المحيط بكل شيء جل جلاله، جسما وروحا وعقلا وسلوكا وفكرا وأخذا وعطاء وبيعا وشراء وكل ما في الوجود، منهج رباني منهج خالق أعلم بخلقه لا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير حتى ما يتعلق بالرائحة والطيب، وهذا إذن كل جانب من جوانب الخير يحاول الشيطان يتدخل فيه ويصرفه إما بالنية وإما بالمعاملة وإما بالغش وإلى غير ذلك مما يفعله، ولكن الأصل فيه أنه جاء مناسبا للفطرة، حتى أن الأرواح الطيبة من الملائكة والأرواح الطيبة الباقية تحب الرائحة الطيبة وتجتمع عليها بخلاف أرواح الشياطين فإنهم تلذ لهم الروائح الكريهة الخبيثة، ولهذا يكثر تواجدهم عندها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث من تطيب لله، يعني كان يستعمل الطيب والروائح لله، تعرف ليه؟ لأجل الصلاة، لأجل الذكر، لأجل إكرام المسلمين، لأجل اتباع النبي، لأجل هذا يتطيب لله، لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، قال ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة، يجي يوم القيامة النيات حقه هذا إذا كان يتطيب للتفاخر، يتطيب للكبر، يتطيب للإفساد أو الإغراء أو للجلب الشهوات المحرمة، يجي يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة والعياذ بالله تبارك وتعالى نتيجة أعماله. فهكذا حتى جاء في بعض الآثار مضاعفة الصلاة لمن يتطيب بالطيب، إذا تطيب وتعطل الصلاة تضاعف أجر الصلاة وهكذا. فالطيب من خيره المسك الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وقاموا يأخذون حتى الآن هذه العطورات المنتشرة الفائقة بالدعايات من جانب، ويأخذون أكثر زهورها من بلدان اللي يسمونها اليوم فقيرة في العالم، يأخذون الزهور منها ويصلحونها، أنهم كانوا مستعمرينها ولا يزالوا بمعنى مستعمرين وينسبونها لهم، ويقول لك العطر الفرنسي العطر ملاشو. والزهور كله اللي صلحوا من العطور ماشي من بلدهم، يأخذها من جزر القمر ولا من غيرها، يخلي ذلك يعيشون في الفقر المساكين تعبانين، وهو يتفاخر بهذه العطور. ثم دخلوا عليها أيضا لفساد وجاءوا لها بمواد أخرى، وبعضها كيماوية وبعضها فيها نجاسات، وحطوها وسط العطور وجابوها للناس، خبطوا على خلق الله تبارك وتعالى. ولكن الأصل في الطيب النقي الطيب أنه سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع شرعه الله تبارك وتعالى. تعهد الفم، تعهد الفم أيضا مهم عندنا للصلوات، ولهذا والوضوء شرع لنا السواك عند النوم عند دخول البيت أيضا، كذلك فيما يتعلق بالزوجين. فتعهد الفم سنة من السنن، ولهذا ينبغي أن لا يسوك المسلم أسنانه سواء بفرشاة أو معجون أو بالأراك أو بغيره إلا ويقصد السنة، ويقصد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فتعهد هذا الفم لأن طيبوا مجاري الذكر، هذا مجاري الذكر فمك، طيبوا الأسنان وما حواليها والحنك واللسان، جعلها طيبة، طيبة بواسطة السواك وبواسطة هذه النظافة، فهي مشروعة لنا. تحتاج الأمور منا إلى فقه ونية صالحة، وإذا بحياتنا كلها تتحول عبادة وتقوم بها أركان الخلافة الشريفة التي نوه بشانها من قبل خلق بين آدم إني جاعل في الأرض خليفة، يعطونك مكان في هذه في دار الخلافة الكبيرة هذا العظيم، رؤوسه الأنبياء والمرسلين معهم الصادقون والمخلصون، بتدخل فيه من خلال أعمالك هذه إذا فقهت في الدين وصدقت وخلصت النية لوجه الله وتدخل. وبشاهده قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا يشوف البطائق الدخول إلى مبنى الخلافة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن، دخلك أرض إلى كراسي الخلافة في وسط مبنى الخلافة، إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه، خذ لك لام توكيد، خذ لك نون توكيد، وبعدين من قبل من يا ربك الرحمن، لا يستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبل، قال أنا أرسلت أنبياء وجعلتهم أتباع، من منهم ما أعطيته كرامة الخلافة إذا آمنوا وعمل الصالح، فقوم بحق الإيمان والعمل الصالح، وكما استخلفتهم استخلفكم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم، يعني هو يعطي بعد ذلك عطاء من غير حساب، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه العناصر حق بيان الإيمان وعمل الصالحات، قال أقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الرسول، شوف قدامكم قال حبيبي خلاص امسك امسك بالحبل وادخل، أقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول. لعلكم ترحمون. تأتيكم رحمتي والعطايا الواسعة بغير حساب. وقال بعدها في الكفار إنهم لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. قال لي مهما صادفتم في أي مرحلة جيت في أي عصر وقدم وحسيت قدامك زمجرة كفر وتقول لك أنا بيدي الأمر وبطلع وبنزل بادي، قل لا تصدق، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. قال في الآية الأخرى لا تحسبن الذين كفروا، لا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا، فلا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا يعني فاتوا، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وفي هذه الآية يقول لك لا يحسبن الذين لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، وما والنهاية بعد المستقبل الكبير، وما واهم النار وبئس المصير. هذا مستقبلهم، لا يضحكون عليك من المستقبل. شوف حقهم المستقبل ده، بغيت معهم عندهم ما بيحفظون لك هؤلاء المستقبل، ولا بيحفظ ولا بيضمنون لك. في واحد ضامن قوي قادر يقول لك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، روح مسكبه هذا بيحفظ لك مستقبلك القريب والبعيد، القصير والدائم بيحفظه لك وهو قادر. أما هذولا شوف مستقبلهم واضح قدامك، ومأواهم النار وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله، والقول قول الله، والحكم حكم الله، والأمر أمر الله، وصدق الله، كل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنا بالله ورسله وما جاءوا به عن الله. قال وإظهار القناعة، وكان الصالحات من النساء يقول لزواجهن إذا خرجوا لكسب المال اتق الله فينا لا تأتي لنا بشبهة ولا حرام، فإنه يمكننا الصبر على الجوع، يمكننا الصبر على العري، لكن لا يمكننا الصبر على النار. النار ما نقدر نصبر عليها، إن جبت شيء أنت مسؤول بينك وبين الله، لا تدخل بيتنا إلا الحلال. هكذا عقليات المؤمنات. أما لن تقول هات لي الحلي الفلاني ولا مفلاني من حيث ما جبت، حتى تطلع الأرض ولا تطلع السماء ولا تنزل، هات لي كذا وكذا وأريد كذا كذا ونريد كما قال فلان في المناسبة، وإلى غير ذلك. اختلاف النظر والعقل والفكر باختلاف التربية. أولئك أسلم لتربية ربانية وقرآنية ورحمانية ونبوية محمدية فظهر بالمظهر الشريف الأعلى، وهذول أسلم لتربية سفلية لأفكار غربية وشرقية كفرية فسقية، إيش بيجي منه؟ فيا رب احفظ علينا الإسلام، واحفظ علينا الإيمان، واحفظ علينا الاستسلام لأمرك. قال واستعمال الشفقة. وهكذا عرفنا من أمهاتنا من كنن أشفق على بيوتهن وأزواجهن وأرحم بهم، وكنن يستعملن مع القناعة حسن التدبير، وكونن بيوت متكاملة من قل، لكن بحسن التدبير وحسن حسن التدبير نصف المعيشة، فوق قناعة وفوق نية صالح، تباركت الأمور وجاءت شيء فشيء. وهكذا في أول لما تزوج الوالد بالوالدة ما كان عنده من المتاع للأسرة والحياة الزوجية إلى قدر واحد وملعقة واحدة طرفها مكدوم، كان يستعملها عنده في العزلة في الرباط وجابها إلى البيت، هذه ملعقة وقدر واحد وغطاء لواحد وفراش واحد، هذا الذي معه بدأ يكون به الأسرة وبدأ يكون به البيت بالقناعة بالصبر بالاقتصاد وبتلطف أهله كذلك في كيفية التصريف للأمور وتسيرها. مشت السنين وجاء الأولاد وقامت الأسرة على حال طيب وجميل إلى أن اختطف عليه رحمة الله. وهذا مثال ونموذج فيه كثير. كان هذا المسلك هو السائد في أسر المجتمع لأثر التربية، لأثر التربية. الله لا إله إلا الله. والأصل فيه والقدوة كان زف النبي ابنته فاطمة، أحب أولاده إليه وإلى سيدنا علي بن أبي طالب، وجاب الرحم عشان تطحن عليها، وجاب الوسادة حشوها ليف وسطها ليف، وكذلك فرش جلد وسطه ليف حشوه ليف، جاب لهم ومطهرة عشان الوضوء. بدأ به بيت الذرية النبوية، بدأ من هذا. وفوقه عناية الحق ودعوات الحبيب صلى الله عليه وسلم والرعاية والصدق والإخلاص. وجاءوا بعدين الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومحسن مات صغير، وانتشر بهم نور الله في شرق الأرض وغربها، وحفظوا أسرار النبوة والإرث النبوي، وكانت بركات كبيرة وبداية من مثل هذا. لا إله إلا الله. ولما جاءت له يوم جاء لها سيدنا علي ببعض الطعام، اشتغل وجاب بعض الطعام، طحنته السيدة على رحاها وخرجت الطحين وعجنته وأوقدت التنور خبزت قرصين أو ثلاثة، هذا مقدار ما جابوا سنين، خلت قرصين، شلت قرص وراحت، خرجت من بيتها إلى بيت أبيها الدق، قام لها سأقول ما هذا يا فاطمة؟ قالت خبز جابه سيدنا جاب علي لي خبزت، فما طابت نفسي أن أطعم ولا أطعم الحسن والحسين حتى أطعمك شيء منه. تناولوا منها، قال لها يا فاطمة أما إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث، أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث. وهي خاطرها هناك تحرك، ما قدرت تأكل، كأنها تحس بجوع بها من هناك، حطت القراص اللي خبزتها شلت القرص اللي عندها بها. وتكرر بعدين وصار لها من المسلك، من مسلك أبيها لما خرج ولقي سيدنا بكر وعمر، قال ما أخرجكما في هذه الساعة وقت الناس في ديارهم غداء؟ قال ارجوع يا رسول الله. قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، تعالى فذهب بهما إلى مزرعة أبي الهيثم بن التيهان على مستوى هوى، أحد الذين بايعوا في العقبة، بل كان من النقبة في العقبة أبي الهيثم بن التيهان. وصل المزرعة حصل المرأة، رأت زوجته رأت النبي بكر عمر فرحت، مرحبا رسول الله، أين أبو الهيثم؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء، سيأتي الآن يجيب لنا ما عذبين مشان الشرب، ادخلوا أهلا ومرحبا. دخل صلى الله عليه وسلم إلى الحائط البستان، جلس تحت شجرة، أقبل سيدنا أبو الهيثم حامل الماء، رأى النبي، الحمد لله ما على وجه الأرض اليوم أكرم أضيافا مني، مرحبا، جاي يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، علق القربة الماء وجاي يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم بتناول المدية، يريد أن يذبح. صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا تذبح ذات اللبن ولا تذبح كذا وكذا، وذبح لهم عناق وخرج لهم رطب، وأمر أم الهيثم تخبز وقدم لهم الخبز والتمر واللحم. رفع النبي إذن كسرة من الخبز وحط فوقها التمرات من الرطب، قال له اذهب بهذا إلى بيت فاطمة. يقول له فإن لها ثلاثة أيام لم تذق طعاما، فإن لها ثلاثة أيام لم تذق طعاما ابنته سالك ما سلكه. وقال له رسلوا إلى بيتها، الخبز فوق بعض الرطب والتمر، قال رسلوا إلى بيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكله وصاحبه. وبعدين قال لهم أخرجكم الجوع، طعمتما وشربتما ورويتما، إن هذا من النعيم. إن الله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض أهل الذوق في هذا سؤال المنة، سؤال المنة يمن عليهم سبحانه يقول ها سؤال منة، ما هو سؤال عتاب ولا عتاب، قال سؤال منة. لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله على نعيمه الكبير وفضل الجزيل، وجعلنا مسلمين وفي هذه الأمة، ولا نزال تشرق بين الأنوار الوحي والتنزيل بتلاوة أخبار وأحوال وآيات حملها صاحب الرسالة وصلت إلينا بأوثق الأسانيد وأعزها، فنحن نتروى بها ونترقى بها ونتزكى بها. وبلغنا رمضان وكملنا ومرت لنا أيام بشيت قده، لأن اليوم بنكمل الثلثين من أيام الست ويبقى معنا اليوم، فالله يبارك لنا في ذلك وينعم علينا بالنتائج الطيبة في تنوير القلوب وتنقيتها وقوة الصلة به وبرسوله ووعي خطابه والعمل في الحياة القصيرة على ما يوجب سعادة الأبد وشرف الأبد وكرامة الأبد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال واستعمال الشفقة ودوام الزينة وإكرام أهله، أهل الزوج كما يكرم أهلها كذلك تكرم أهله وقرابته، تحث على بر والديه وروية حاله بالفضل. ولما مر سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى عند مكة المكرمة وسأل زوجة سيدنا، وجد سيدة زوجة سيدنا إسماعيل ولده، قال أين إسماعيل؟ قالت ذهبي في عمل كذا. قال كيف حالكم؟ شكت لي أن في حال كذا في حال كذا، فرأى هذا التضجر وشكر لا يليك بصلاح الأسرة والبيت. قال إذا أتى إسماعيل فقولي له غير عتبت أن رجل وقف ببابي قرأك السلام يقول غير عتبت بابك. فلما جاء قالت يا رجل كذا 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 وسألني، قلنا شكوت إنه شر ونحن في شدة ونحن، وقال كذا. قال ما وصف الرجل؟ ذكرته. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك، أنت عتبة الباب. بعد مدة جاء يتفقد يزور، عندما يأذن الله بزيارة يجي، جاء أيضا لم يجد إسماعيل، فوجد المتفقد قال تفضل أيها الشيخ، هذا ما تعرفه ما لقيتهم قبل، تفضل يا شيخ. قال أين إسماعيل؟ قال تذهب أيضا في حاجة كذا. قال كيف حالكم؟ قالت في خير في فضل من الله وفي إحسانها، تذكر الفضل والإحسان لا إله إلا الله. يقول لنا في الآداب روية حالة بالفضل. قال فعجبها كلام، قالت له تفضل أني شاء. قال أنا أمشي. قالت أغسل عن قدمي. قال غسلت عن قدمي مشى. قال إذا جاء إسماعيل فقولي له يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. يعني هذه المرأة الصالحة التي تصلح لبيت النبوة وتكون بها مهمتك في الحياة، القيام ببلاغ الرسالة. فجاءت فقالت له وصل علينا شيخ بهي سني عليه وقار، وقال كذا وصفته له، عرف أنه أبوه. قال وقال سألني عن حالي وقلت أن أنا في خير حال، تسألني ما طعامكم؟ قال قلت له اللبن وما اسمه، سألها عن الإدامة وقالت اللحم. قد فدعا لنا ودعا بالبركة، حتى قالوا إلى اليوم البركة الكثيرة في اللبن واللحم في مكة المكرمة، حتى أن الذي يضر أكل اللحم مرتين في أي مكان في مكة ما يضر، إذا أكل اللحم في الليل والنهار ما يضر هذا اللحم، ومبارك في لبنها ولحمها أكثر. وقالت أنه يقرأك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي، هذا إبراهيم خليل الله، وقد أمرني أن لا أفارقك. فشاهد هذه شكت ورأى أنها غير صالحة، وهذه شكرت على النعمة، شكرت على الفضل، فعلم أن الأمر الحمد لله في صلاح وقبول فعل بشكر وإظهار الحب في هكذا. اذكر بعض الأسر اللي بتقوله يقوله لما يجي عنده ضيوف وغيرهم يقومون أهله يصلحون الطعام لهم ويقدون، يقول عادوا من اللي دخلناه ولا قبل ما دخلوا قبل ما يرجعون يجي ويشكر أهل البيت حقه، جزاكم الله خير، كان على مثل هذا الخلق الحي سعد بن علي العدل وسلامة الله تعالى من المتأخرين. فكان أهل البيت ينشطون ويتحركون بشكره لهم، عادوا من قبل ما يخرجون الضيوف من قبل هذا، أو يجي ينظر ما أعدوه ويشكرهم من قبل ويقدم الضيوف، فيعيش تعيش الأسرة معيشة تواد وتراحم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وكما تشكره على ما يقدم الخير ويشكرها كذلك، وإظهار الحب له عند القرب منه وإظهار السرور عند الرؤية له، فأجور كبيرة تكتسبها المرء المؤمن من ابتسامة في وجه أخيه صدقة وينال ثواب، ولكن إذا ابتسم في وجه صالح كل ثواب أكبر. ابتسامه كذلك في وجه له، ابتسامة المرأة في وجه زوجها ثواب كبير عظيم، لأنها تثبت صلاح المجتمع وتثبت قواعد الهدوء في المجتمع بابتسامتها في وجه زوجها، لهذا يعظم ثوابها لها عند الله تعالى. وبعد ذلك ثواب الحمل إذا حملت، ثواب الوضع والولادة مع تعبها، ثواب الرضاعة إذا كلما مصت منها الابن والبنت مصام من ثديها كتب لها وكتب لها خيرات كبيرة تحصلها وتحسنها، تتاجر لآخرتها ويصلح أمر دنياها بعملها بالسنن واتباعها للسنة والمعاملة الكريمة وحسن تبعل إحدى كنا لزوجها يعدل ذلك كله، يعني الجمعة والحج والجهاد يعدل هذا، حسن تبعلها لزوجها تحصل ثواب أهل الجماعات والجمعات والحجاج والمجاهدين في سبيل الله تحصل من وسط الدار. والله يوفق من يشاء، الله يأخذ بأيدينا، الله يشرح صدورنا، الله يثبت أقدامنا، الله يرعانا بعنايته، الله يكتب لنا الاستقامة، الله يصلح ذكورنا وإناثنا، صغارنا وكبارنا، أبنائنا وبناتنا، أخواننا أخواتنا، عمامنا وعماتنا، أخوالنا وخالاتنا، ويجزي عنا أبانا وأمهاتنا وجدادنا أجدادنا وجداتنا بخير الجزاء وأفضل الجزاء، ويجمعنا بهم في دار الكرامة والهناء من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ويجعل حياتنا على حسن استقامة وتحب الكرامة وأمن واستقرار وطمأنينة وسكينة ووقار واتباع للنبي المختار، نظفر بسعادة الدارين ونحوز من الله تبارك وتعالى كرامة الحياتين مع عطايا كبيرة ومنن وفيرة. اللهم بارك للأمة في عيد فطرهم هذا، وعد عليهم عوائد الإفضال وجزيل النوال من حضرتك يا وال في كل حال، وأصلح لهم جميع الأحوال، وادفع عنهم كيد الكائدين واعتداء المعتدين وغصب الغاصبين والظلم الظالمين وعدوان المعتدين، وشر كل ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين، وحرر لما قلوبهم وعقولهم وأفكارهم من ظلمة فكر الشيطان ومسالك الشيطان وتلبيس الشيطان وتدليس الشيطان وأعوان الشيطان من الإنس والجان، واجعلنا في حصونك الحصينة وحروزك المتينة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة. حبيب.